بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أدب من الآداب الإسلامية. استمعينا في كل مكان، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المرء في حياته، في تعامله مع خالقه، في تعامله مع أرحامه وأهله، في تعامله مع الناس جميعا، في تعامله مع خلق الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الأخلاق سمو في التعامل، وهذه الأخلاق كما مر معنا منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب ومستحب إليه، ومنها كذلك آداب محرمة لا يليق للمسلم أن يتأدب بها، ومنها ما هو مكروه. فلذلك هذه الآداب ما كان منها مأمور فهي تجمل الإنسان، وما كان منها منهي عنه فإنها تزيل عنه سوء هذه الأخلاق إن التزم البعد عنها. وقد مر معنا في لقاءات سابقة ذكر شيء من الآداب المتعلقة بالغضب، فالغضب حالة تأتي المرء، تأتي الإنسان، وعندما تأتي هذه الحالة متى ما استطاع أن يكبح جماحها وأن يوجهها توجيها صحيحا كان هذا الغضب غضبا محمودا، أو سلم من غوائل شر هذا الغضب. فذكرنا شيئا من الآداب التي نستطيع من خلالها أن نحكم هذا الغضب، فآخر ما تحدثنا عنه من هذه الآداب التعوذ بالله عند الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. فالاستعاذة والتجاء الله سبحانه وتعالى من أكبر ما يعين على السلامة من شرور الغضب. كذلك أيضا من الآداب السكوت ولزوم الصمت، وهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ناصحا به: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وذلك لأنه قد ينطق في غضبه شيء بشيء مما يفسد دينه أو يشعل الخلاف ويزيد الغضب ويجعل الأمور تتطور أكثر إلى الأسوأ، وقد يتكلم في غضبه بما يندم عليه بعد ذلك. كذلك أيضا من الآداب تغيير الهيئة التي يكون عليها، وهذا أيضا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا والله أعلم، لأن القائم يكون أسرع إلى الغضب وأقرب إلى البطش بخصمه من الجالس، وهذا بدوره أقرب إلى ذلك من المضطجع. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ينبغي أن يفعله المسلم إذا طرأ عليه الغضب، وهذا لا شك أنه سيسكن من فورة وسورة غضبه. كذلك أيضا من الآداب الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الغضب من نار الشيطان، وهو فوران في الدم واشتعال للعصبية، فكان الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك ولا سيما بالماء البارد مما يطفئ هذه النار ويساعد على إذهاب ذلك الغضب وفوران الدم. وقد وردت بعض الآثار عن بعض السلف في ذلك وتأثيره عليه، وصحة ذلك مما هو واقع ومشاهد، وهذا مما لا ينكر، فينبغي المسلم أن لا يدع الوضوء عند استيلاء الغضب عليه. كذلك أيضا من الآداب المغفرة والمسامحة والصبر، فينبغي الإنسان إذا غضب أن يغفر لمن أغضبه وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه، كما قال تعالى مادحا عباده: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حلما وتسامحا وصفحا، فكان صلى الله عليه وسلم يصفح عن المسيء، بل من صفاته صلى الله عليه وسلم ما جاء في التوراة مما رواه البخاري رحمه الله تعالى: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. الأدب الأخير من أداب الغضب عدم الشطط عند الرد على الإساءة، فإذا أصر الإنسان على الرد على الإساءة فعليه أن لا يتجاوز الرد بالمثل، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا شتمه إنسان وأجابه فلا ينبغي أن يتعدى في الرد وإلا كان ظالما، والعفو والصفح أفضل. وكذلك فإن كان هناك أنواع من الإساءة لا يمكن المسلم أن يرد عليها بمثلها، فمن قذف رجلا لم يجز للثاني أن يجيبه بمثله، ومن قذف أم إنسان لم يجز الثاني أن يجيبه بالمثل، وهكذا، لأن هذه الأمور حرام لحق الله تعالى. ولو أن كل مسلم تأدب بما ذكرناه من هذه الآداب في الغضب لكان ذلك خيرا لهم، ولاختفت كثير من الجرائم التي ترتكب تحت تأثير الغضب. ولما تهاون الناس في هذه الأسباب التي تدفع الغضب وقع بسبب الغضب ما حرم منه ربنا تبارك وتعالى، فالله المستعان. هذا ما ذكر ما يتيسر أن نذكره في الغضب وذكر الأسباب التي تعين على السلامة من الغضب، وذكرنا ما يقارب من عشرة أسباب تدفع الغضب بإذن الله سبحانه وتعالى عن من غضب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أخلاقنا كما جمل خلقنا، وأن يعيننا على التخلق بالأخلاق الطيبة الحسنة، وأن يعيذنا من شرار الأخلاق، وأن يوفقنا لمصاحبة الأخيار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يريد نصيحة، يقول: لمن تخرج متزينة من بيتها وتضع مساحيق التجميل في وجهها علما بأنها بالغة.
الحمد لله. من الأمور المنكرة التي بدأت تفشو في كثير من المجتمعات خروج المرأة بتبرج وسفور وطيب وعطر، وهذه من الأمور التي حذر منها ربنا تبارك وتعالى، ذلك الله جل وعلا قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية. والله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالمرأة ممنوعة من إخراج الزينة لغير غير المحارم. أما إن كان هؤلاء من المحارم فيجوز لها أن تظهر ما يجوز لها أن تظهر أمام المرأة المسلمة. فعلى المرأة أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن تعلم أنها ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسألها عن كل ما عملت، ومن ذلك خروجها بهذه الحالة بتبرج وسفور أو بزينة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أنه كان يعني يغش، يقول في أيام الدراسة، ويقول الآن تخرجت وحصلت على الشهادة، فيقول الآن البعض يقول لي أن يعني سمعت أن راتب يقول حرام وليس بحلال، فيقول كيف أكفر عن الماضي؟
الحمد لله، الغش من الأمور المحرمة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى، وذلك الله جل وعلا ذكر في ذكر المطففين كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فينقصون في المكيال والميزان، وهذا نوع من الغش. وذلك الله جل وعلا لما ذكر قوم صالح قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، يقول لهم ناصحا: إني أراكم بخير وإني أخاف شعيب، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وذلك التعامل بالغش هو نوع من التعامل المحرم، وذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا الغش قد يكون على أحوال وقد يكون على أنواع. فإذا كان هذا الغش غشا صرفا لم يدخل فيه شيء من الحل، فهذا يترتب عليه عدم استحقاقه لهذه الشهادة وهذه الترقية ونحو ذلك مما يترتب على ما جاء من الغش. أما إن كان حصل شيء نوع من التقصير أو الاختلاس أو أخذ المعلومات على غير وجهها، فهذا غش، ولكن هذا يحتاج إلى التوبة. والتوبة الصادقة للإنسان أن يندم على ما حصل منه في الماضي، وأن يعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، وأن يبدل هذه الأعمال السيئة التي كان يعملها بأعمال صالحة. وإذا كان يترتب على هذا الغش، خصوصا إذا كان صرفا يترتب عليه استحقاق، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذا الاستحقاق وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها. أما كما ذكرت إن كان شيئا يسيرا أو اختلاس في بعض المعلومات التي تلقاها في الدراسة أو نحو ذلك، فهذا يوجب التوبة والاستغفار، خصوصا إن كان أصل تعلمه وشهادته كان صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: دخلت في صلاة المغرب مع الإمام في الركعة الثانية، فيقول عندما أتي بالركعة الأخيرة يقول: هل أقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة؟
هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن ما يدركه المسبوق من صلاته مع الإمام هو آخر صلاته لا أولها. وعلى هذا القول يقرأ سورة بعد الفاتحة. والقول الصحيح والله أعلم أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فالركعة الثانية عند الإمام في حقه هي الركعة الأولى، والركعة الثالثة في حق الإمام هي الركعة الثانية بالنسبة له. وعلى هذا فلو أنه قام إلى الركعة الثالثة فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة، ولو أنه قرأ بعد الفاتحة سورة فهذا مما لا حرج فيه. فالقراءة فالمسنون في التلاوة والتي كان عليها غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، فلا يقرأ في غالب قراءته عليه الصلاة والسلام سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين بسورة بعد الفاتحة، فيكون من قرأ بالسورة فإنه قد فعل أمرا لا حرج فيه، وإن لم يقرأ فهو قد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب فعله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يقوم المسلم بإصلاح قلبه ونيته؟
إصلاح القلب والنية من الأمور العظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا قال ذلك، ربنا تبارك وتعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك سلامة القلب وصلاحه من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يهتم به. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد بصلاح القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وإصلاح هذا القلب يكون بوسائل كثيرة، من أعظم وسائل تحقيق وسلامة القلب ما يتعلق بجانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالذي يتعرف على الله جل وعلا ويتعرف على صفاته فإنه يعظم حبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف من كان بالله أعرف كان له أخوف ولطاعته أرغب عن معصيته أبعد. فالذي يتعرف على جميل أسماء الله وما دلت عليه من المعاني العظيمة فإنه ولا شك أنه سيقوى إيمانه ويقوى قلبه لشدة معرفته بالله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة هي التي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي تورث صلاح القلب أن الأعمال الصالحة هي صمام أمان لأعمال القلب، فالقلب له أعمال، وأعمال القلب كثيرة من حب ورجاء ورغبة ورهبة وخشوع وخشية واستعانة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، كل هذه أعمال للقلوب. وكذلك هناك أيضا أعمال للجوارح، وهذه الأعمال للجوارح هي التي تزيد في الإيمان وهي التي تقويه، ولذلك سمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. فكلما أكثر المرء من الأعمال الصالحة كلما قوي إيمانه وازداد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإيمان ذكر الأعمال الصالحة، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالأعمال الصالحة هي صمام أمان للقلب، فلا يصلح القلب ولا يسلم إلا إذا سلمت الجوارح. كذلك أيضا من أعظم ما يؤدي إلى سلامة القلب تلاوة القرآن وترتيله والخشوع، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما هو حال من يسمع ويتلو القرآن؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن له تأثير عظيم على سلامة وصلاح القلب، فكلما أكثر المرء من تلاوة القرآن وفهمه وتدبره كلما صلح قلبه. والله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن، وهذا يجرنا إلى سبب آخر وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر إله الخلق سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب الخيرات دنيا وآجالا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. وقد ذكر مختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، إلى غير ذلك من أبيات ذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في ذكر شرف ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعظم أسباب سلامة القلب مجاهدة القلب في إخراج كل ما يؤدي إلى كدر هذا القلب وذهاب صفوه. وذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقيل لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذه كلها أمراض تأتي على القلوب، فلا يمكن القلب أن يكون قلبا سليما إلا إذا كان قلبا تقيا، وكان القلب أيضا نقيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي. وهذا جانب تجميل للقلب، وهناك جانب آخر لا بد من إفراغه من القلب، وهو الإثم والبغي والغل والحسد، وهذه أدواء تأتي على القلب. فإذا اجتهد المرء في خمها وكنسها، وذلك جاء في اللفظ: مخموم القلب هو الذي يكنس هذا القلب فيطرد من عنه هذه الآفات. وهذه الآفات الأربعة هي أعظم الآفات التي تصيب القلب. فالآفة الأولى هي الإثم، وأعظم الإثم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يتبعه كذلك من الإحداث في الدين، وما يتبعه بعد ذلك من الذنوب والمعاصي، فكلها تؤدي إلى مرض القلب. فكما أن الجسد يمرض وكذلك القلب يمرض، ومرض القلب يكون بالذنوب والمعاصي التي تضعف هذا القلب. لا إثم ولا بغي، فصاحب القلب التقي النقي هو الذي لا يبغي على الناس، لا يبغي عليهم في أقوالهم في كلامه ولا في أفعاله، فيسلمون منه. وهذا هو المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك أيضا صاحب القلب السليم بعيد عن الغل، فقلبه تجاه إخوانه قلب سليم. إن كان عليهم كانت عليهم نعمة، فهو يتمنى بقاءها عليهم، وأن يتمنى أن تكون مثل هذه النعم التي عندهم عنده. وكذلك أيضا إن لم تكن هذه النعم عندهم، فهو يتمنى أن يكون لهم من الخير كما لهم من الخير، فهو يعاملهم بكمال أخلاقه، فيتمنى بقاء النعم عندهم ويتمنى مثل ما عنده من النعم أن تكون عندهم. وهذه درجة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا غل ولا حسد، فهذا هو القلب التقي النقي الذي يسلم من يسلم في الدنيا، فبقدر سلامة قلبه في الدنيا من هذه الأمراض وهذه الأدواء تكون سلامته يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل يقول: هل يوجد دليل على أن المتنفل من بعد الصلاة المكتوبة أو من نافلة إلى نافلة أنه يغير مكانه حتى تكون الأرض شاهدة له؟
أما أن تكون الأرض شاهدة له، فالله جل وعلا قال: إنا نكتب ما قدموا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما يتركه الإنسان من أثر في أي مكان أطاع الله جل وعلا فيه، فهذه الأرض شاهدة عليه يوم القيامة. فعموم النصوص تدل على أن كل شيء سيشهد عليه يوم القيامة، سيشهد عليه بالخير إن فعل خيرا، وسيشهد عليه بالسوء إن فعل شرا. ولكن هناك حديث أخرى تدل على أن المرأة لا يوصل الصلاة بالصلاة، وسنذكرها إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. أخت عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عائشة.
أنا عندي سؤال، الحين أخوي من يوم كان صغير يروح المسجد وهو حافظ القرآن، الحين كبر ويوم صلاة الفجر ما يلش يتكاسل حق الصلاة، فشو الحل معاه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت عائشة، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال أخت عائشة، أو نكمل فضل الشيخ سؤال بالنسبة للمتنفل أو من يصلي بعد المكتوبة نافلة،
نعم،
أو من نافلة إلى نافلة، يقول فضل الشيخ في حكم تغيير المكان هل هو شاهد عليه شاهد له؟
فتغيير المكان، عموم الأدلة تدل على أن الإنسان يشهد، الأرض تشهد له، ولكن ليس هناك فيما أعلم دليل يخص شهادة الأرض عليه عند تغيير المكان، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه لا يصل الصلاة بالصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل أو تخرج فيها أو تخرج. وهذا في حق الإمام آكد، لأن الإمام لو أنه وصل السنة بها الراتبة لأوهم من خلفه بأن الصلاة لم تفرغ، خصوصا في السابق ما كانت توجد هذه المكبرات كما هي موجودة في هذه الأزمنة، فربما الإمام سلم ولم يسمع سلامه في الخلف، فقام الإمام فظن الناس خصوصا من كان مسبوقا يظن أن الإمام قام إلى ثالثة، ولذلك السنة أنك إذا انتهيت فرغت من الصلاة أنك تنتقل من مكانك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أخت عائشة تقول أن أخي هي تكاسل عن صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة.
موضوع التكاسل عن صلاة الفجر هذه من المصائب التي أصابت كثيرا من أولئك الذين يحافظون على الصلاة في المساجد، فلا بد أن يتم تعاهد أولئك الذين يفرطون في هذه الصلاة، خصوصا كان هو من أهل الصلاة الذين يحافظون على الصلاة في المسجد، يتعهد بالتذكير بفضل الذهاب إلى الصلوات، خصوصا في الظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بشر المسائين في المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يذكر بعظم صلاة الفجر وأنها صلاة تشهدها الملائكة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما عليه، فكيف بفريضة الفجر نفسه؟ وهذه الصلاة يتعاقب فيها كما قال مسلم: يتعاقب هنا بكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيقولون فيسألهم ربهم وعلمهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يتم التعاهد معه بنصحه بأن يضع المنبه أو يوقظه أهله الذين في البيت ويتعهدونه حتى لا يترك هذه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشرق. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.